رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة، يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حلقة جديدة من برنامجكم أيها الإخوة السامعون الكرام، برنامج رسالة، نتناول فيها موقفا من مواقف السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لنتعلم منها الدروس العظام في حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وفيما يجب عليهم من نصرة بعضهم بعضا. وموضوع هذه الحلقة غزوة مؤتة التي وقعت في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدى عمرة القضاء التي منع هو وأصحابه من أدائها في العام السادس عام الحديبية، فأدوها في العام السابع ورجعوا إلى المدينة في آخر ذي الحجة، وبقوا المحرم وصفر والربيعين، ربيع الأول وربيع الآخر. وفي جمادى الأولى بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيش مؤتة بقادته الثلاث، جعفر بن أبي طالب، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا. وكان قد تم إرسال هذا الجيش في جمادى الأولى من العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لحادثة وقعت لم يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مرور الكرام، يتخلى فيها عن رسول من رسله، بعثه يحمل رسالة إلى ملك بصرى، وهذا الصحابي الجليل هو الحارث ابن عمير الأزدي. ولكن شرحبيل بن عمرو الغساني أحد زعماء العرب في شمال جزيرة العرب، وهي ما يعرف اليوم بالأردن، ومؤتة موقعها جنوب الكرك في تلك البلاد، فحينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن شرحبيل بن عمرو الغساني قتل رسوله إلى ملك بصرى الحارث بن عمير الأزدي، ومن المعلوم أن الرسل لا تقتل مهما كانت الرسالة التي يحملونها، لأنهم يبلغون عمن يرسلهم ليس إلا، فما ينبغي للمرسل إليه أن يعتدي على الرسول ويقتله ويفعل به الأفاعيل، لأنه مجرد مبلغ، والاعتداء على الرسول يؤدي إلى انقطاع التواصل بين الخصوم، وهذا لا يحل في شرعنا، ولا يحل بمفهوم السياسة وسبل حلول المشاكل التي تقع بين الشعوب والدول. ولكن الطاغية شرحبيل بن عمرو الغساني لم يبالي بهذا الرسول، وهو الصحابي الحارث بن عمير الأزدي، فقتله، وهو بذلك يوجه إهانة للإسلام والمسلمين ويعتدي فيها على رسول رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الرسالة مبلغا لها وموفدا الرسل في سبيل نشرها في الأماكن النائية البعيدة. وهذه الحادثة تذكرنا بما يجري للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها طوال القرون المتأخرة، وما يزعم فيها من أن المسلمين يمارسون الإرهاب والعدوان وهم المظلومون المعتدى عليهم. وسنورد أحداثا جساما تشهد لهذا، بل إن واقعة الاعتداء المتواصل منذ سنين وسنين طويلة على المسلمين الروهينجيا في بلاد بورما أو ما يعرف اليوم بميانمار، وهم شعب أراكان الذي كان يقيم الإسلام منذ مئات السنين في تلك البلاد، ولكن المستعمر الغاصب الأوروبي الإنجليزي سلم دولتهم للبوذيين ليوقع بهم هذه الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغه أن شرحبيل بن عمرو الغساني قتل الحارث بن عمير الأزدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى، ما كان له إلا أن يعد هذا الجيش الذي تألف من 3000 مقاتل ورأس عليه وأمر هؤلاء الصحابة 3 زيد بن حارثة، فإن قتل يتولى من بعده جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا وقد ظفروا بالشهادة. لماذا هذا الجيش؟ لينتقم للصحابي الجليل الحارث بن عمير الأزدي المعتدى عليه، وهو فرد واحد. ولكن تأديب المشركين كان درسا واجبا يلقنهم إياه المسلمون حتى يرتدعوا عن الاعتداء عن المسلمين. وما أكثر ما نرى ونسمع من اعتداءات غير المسلمين على المسلمين وصراخ وعويل المسلمين ولا أحد يجيبهم، وهذا فيه إثم كبير على كل مسلم، ومن جاورهم أولى بنصرتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الجيش ليلقن الروم أحلاف شرحبيل بن عمرو الغساني درسا في احترام دماء الرسل وعدم الاعتداء عليهم. وانطلق الجيش إلى هذه الوجهة وهي مؤتة، والتقى الجيشان، وكان عدد الروم أكثر وأكثر بكثير، حتى إنه لا يعد أضعاف جيش المسلمين، ولكن كلمة المسلمين أنهم خرجوا لينالوا الشهادة، والبقية على الله سبحانه وتعالى. فالتقى الجيشان وقاتل المسلمون تحت إمارة زيد بن حارثة حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. فأخذ الراية من بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى قتل شهيدا، بل قطعت يداه رضي الله عنه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله بهما جناحين في الجنة، وعرف بجعفر الطيار رضي الله عنه. واستلم الراية من بعده عبد الله بن رواحة فقاتل بالراية حتى قتل شهيدا. ثم تقدم ثابت بن أرقم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشاركين في هذه الغزوة، فأخذ الراية ونادى المسلمين لاختيار قائد يقودهم حتى لا ينفرط عقدهم، فاختاروا خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيف من سيوف الله. فكان في هذه الوقعة احتمل الراية والقيادة ونجح في خداع الروم بأن مددا قويا يمد المسلمين في هذه الغزوة، فتراجعوا عنه وانسحب هو بالجيش، وعادوا أدراجهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبقهم الوحي إلى المدينة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر الشهداء وأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في إنقاذ جيش المسلمين. ولما رجعوا إلى المدينة استقبلهم غلمانها بقولهم منادين إياهم يا فرار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار. انسحابهم من المعركة كان بعد تلقين المشركين والروم الكافرين بأن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر هكذا دون تأديب لهم، فليت المسلمين يفهمون هذا الموقف النبوي حق الفهم ويعملون به. فما أكثر ما يستغيث المؤمنون والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ولا مغيث لهم، لأن كل ملك وأمير ورئيس إنما هو يحافظ على بقاء كرسيه واستوائه عليه، ولا يعنيه المسلمون في أقصى الأرض أن يموتوا أو أن يحيوا. ولكن المسلمين من الخلفاء المخلصين المجاهدين الأثبات كانوا يفهمون صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو شأن الخليفة المعتصم الذي بلغه أن امرأة اختطفت من دار الإسلام وأنها نادته ومعتصماه تناديه وتندبه لنصرتها ومعتصماه. فصارت قولته هذه مثلا لكل مستغيث، فأجابها وانتصر لها وحررها. ولكن المسلمين اليوم للأسف الشديد يذكرون هذه العبارة جيدا وتتردد في إعلامهم ومعتصماه، لكن الأمر كما قال الشاعر لم تلامس نخوة المعتصم. لو أن كلمة ومعتصماه ومسلماه ومجاهداه وناصراه أجابوا المستغيث من المسلمين، ما كان يقع للمعذبين في هذه الأرض ما يقع بهم من النكال والعذاب في كل يوم، بل الأسابيع والشهور والأعوام، وما ذلك إلا لكون الدلة قد ضربت على المسلمين للأسف بسبب حبهم الدنيا وكراهيتهم الموت. وفي الحادثة هذه في غزوة مؤتة درس عظيم قام به ثابت بن أرقم حينما أخذ الراية بعد استشهاد الثلاثة الأبطال، وأمر المسلمين أن يختاروا قائدا لهم ليقودهم في المعركة. وانظر إلى حال المسلمين اليوم، من يتأمر عليهم أو يترأس أو يملكهم لا شأن له ولا هم له إلا أن يصل إلى السلطة بأي وسيلة كانت، وأن يبقى على رؤوس على رأس هرم السلطة ينكل بالمسلمين ويقودهم كما يهواه وكما يهوى مؤيدوه من غير المسلمين، يسعى المسؤول إلى السلطة سعيا ويتحالف مع أعداء شعبه ويقتلهم ويقصفهم بالطائرات ويرميهم بالدبابات ويحاصر مدنهم ويحاصرهم في العمارات في أحياء فقيرة لا يجدون مأكلا فيها ولا مشرب، ليفتك بهم ويقتلهم. بل ومن توفي منهم واستشهد ودفن يخرج من قبره ويحرق ويفعل به الأفاعيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر ما صنع هذا الصحابي الجليل ثابت بن أرقم حينما دعا المسلمين إلى اختيار من يقودهم، وكل زعيم في بلاد المسلمين يسمي نفسه قائدا. وكان عندنا في هذه البلاد من تسمى قائدا 40 سنة، وإنما هو قائد لهواه وشهواته وأطماعه، والناس في واد سحيق لا يبالون بمنكراته، حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وجاء من يسعى خلفه للقيادة ويسمي نفسه قائدا ويهيئ أولاده للسيطرة على البلاد، ويعينه على ذلك من المسلمين وزعمائهم من يعينه بالسلاح والإعلام الكاذب وكل طرق الخداع لتضليل المسلمين وإيهام الليبيين بأنهم لديهم من هو مؤهل لأن يقودهم ويكمل شوط قائدهم الأول الذي أخزاه الله وأذله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبطل صنيع المعتدين وأن يحقق وعيده في الظالمين من هؤلاء القادة الأدعياء الفاجرين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع الجيش أثنى على صنيعهم وبين للصحابة والمسلمين فضلهم، ثم ذهب إلى بيت جعفر بن أبي طالب يواسي أهله بعد أن قال في أصحابه الثلاثة الذين استشهدوا كما روى الإمام البخاري: ما يسرني أو ما يسرهم أنهم عندنا، لقد ظفروا بالشهادة وإنهم لفرحون بها، لا رغبة لهم في العودة إلى الدنيا والبقاء معنا، إنهم ظفروا بنعيم الله الباقي وتركوا الدنيا الفانية. فهذا مغنم حققوه، وجيء إليه بأبناء جعفر رضي الله عنه فداعبهم وأمر بحلق رؤوسهم وهم عبد الله وعون ومحمد، ودعا لهم وقال لأمهم أسماء بنت عميس الصحابية الجليلة وهي تذكر يتمهم من بعد موت أبيهم رضي الله عنهم جميعا، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ لله ما أجملها من قوله ومن عبارة تأخذ بلب المسلم وتحقق له الطمأنينة وتحقق له الشعور بالسعادة بأنه يؤنسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العيلة تخافين عليهم، أي معنى العيلة الفقر والفاقة الحاجة، العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ لا يمكن، وليهم الله ورسوله. هذه الصحابية الجليلة التي هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة وكانت عروسا، فأنجبت له أولاده الثلاث عبد الله وعون وعونا ومحمدا في الحبشة، وكان جعفر رضي الله عنه وارضاه هو خطيب المسلمين، كان هو خطيب المسلمين أمام النجاشي، وبسبب خطبته العصماء نجى الله المهاجرين إلى الحبشة من وفد قريش الذي كان يطمع بردهم إلى مكة لتعذيبهم، فبقوا هناك إلى السنة السابعة، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد أن حدث صلح الحديبية مع أهل مكة، عادوا في العام السابع ليوجه النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن جعفرا في جيش مؤتة ويجعله ثاني أمرائها. وأسماء بنت عميس الصحابية الجليلة والمرأة الذكية اللبقة التي ينبغي أن تكون مثلا أعلى لكل مسلم فتيات المسلمين وبناتهم، حينما رجعت صدفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لها: نحن أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم منكم يا أهل السفينة، لأنهم عادوا في العام السابع من الهجرة من الحبشة إلى المدينة في سفينة. قال لها: أنا نحن أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم منكم يا أصحاب السفينة. فتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتحكي له ما سمعت من عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيجيبها عليه الصلاة والسلام: ليس بأحق بي منكم، ويمنحها وإخوانها من المهاجرين إلى الحبشة ثم إلى المدينة وسامين لا وساما واحدا، فيقول لها: ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. يا له من وسام يكرم به النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة وإلى المدينة، له ولأصحابه هجرة، أي لعمر ولأصحابه الذين هاجروا إلى المدينة فقط هجرة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. لقد هاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة، وصلوا إلى الكعبة وصلوا قبلها إلى بيت المقدس، فهم أهل السفينة أصحاب الهجرتين وقد صلوا إلى القبلتين، فلله ما أعظمه من درس وفضل عظيم لهذه السيدة الجليلة الذكية اللبقة التي كانت من أنشط الناس في الإسلام. وبعد أن انتهت عدتها من زوجها جعفر الشهيد الطيار رضي الله عنه، خطبها أبو بكر الصديق، وقد توفيت زوجته أم رومان، وذهبت معه إلى الحج فولدت في موقع الميقات، ميقات الإحرام، إحرام أهل المدينة. فسأل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنع أسماء وقد ولدت؟ فأمره أن يخبرها ويأمرها بأن تستثفر، تسد مجرى الدم، وتغتسل غسل الإحرام. فكان هذا الموقف حكما شرعيا أجراه الله سبحانه وتعالى على هذه السيدة الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس، التي طلب منها أبو بكر حينما حضرته الوفاة أن تغسله فغسلته، وتزوجها بعد ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فولدت له وكانت مثالا للزوجة الذكية الصالحة. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال ونساء، كانوا مضرب المثل في حسن الخلق والاستمساك بدينهم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به. فأين نحن من هذه المواقف الجسام العظام للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يستغيث المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها فلا يؤبه بهم أحد. هؤلاء الروهينجيا المستضعفون المعذبون يحرقون بالنار ويرمون في الخنادق، ويصور ذلك ولا تتحرك الأمم المتحدة ولا تحرك منظمات الإنسانية. وهذا قد لا يدعو إلى العجب كثيرا، ولكن ألا يتحرك المسلمون فهذا هو منتهى العجب. بل قد تسمع بعض المسلمين من يتهمهم بالإرهاب وأنهم يقاتلون البوذيين في وطنهم، وهم أهل الوطن الحقيقيون. منذ مئات السنين كانوا يشكلون دولة الروهينجيا، فأسلمهم المستعمر للبوذيين كما أسلم فطاني التي عانت في السبعينيات. وهؤلاء يعانون منذ مئات السنين، بل إني أنا شخصيا قابلت في إحدى رحلاتي إلى الشرق شابا في أحد المطارات ونحن ننتظر رحلة من الرحلات من بلاد بورما، وكانت تسمى في ذلك الوقت هكذا، وقال إنه يهاجر إلى استراليا وأنه فني في الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأنه الذي دفعه إلى أن يهاجر إلى استراليا ليطلب عملا يرتزق به هو الاضطهاد الذي يعانيه المسلمون في بورما في ذاك الزمان، وهو عام 1986. حكى لي ذلك بنفسه هذا الشاب منذ ذلك الوقت، بل سمعت في الأخبار أن هؤلاء المسلمين قبل ذلك في عام 1940 قتل منهم 100,000، بل قبل ذلك منذ قيام دولتهم واحتلال المستعمر الأوروبي لها وتسليمها البوذيين قبل ما يزيد عن 200 سنة وهم يعانون، ويحسبون على بنغلاديش وهم أصولهم من الهند لا علاقة لهم ببلاد البنغال. وكانت بلاد البنغال وحكومتها الحالية قبل سنوات قليلة تمنعهم من العودة إليها وتحول دونهم ودون الرجوع إلى بلاد البنغال ليحتموا فيها، وهم لا يطلبون جنسيتها ولكنهم ينشدون الحماية. وكيف تحميهم حكومة بلاد البنغال وهم الذين انشقوا عن الباكستان الدولة الإسلامية التي كانت تمثل باكستان الشرقية والغربية؟ فخدعهم من تسمى زورا وبهتانا بمجيب الرحمن، ومزق شمل دولة الباكستان وأقام مكان باكستان الشرقية بنغلاديش بدعوى الاختلاف في الأعراق والجنس عن أهل باكستان الشرقية. ولم يكفي هذا، بل سجن وسجن من جاء بعده، والحكومة الحالية التي تقودها امرأة ظالمة سجنوا قيادات المسلمين الذين اعترضت على انفصال باكستان الشرقية، سجنوهم لعشرات السنين وأخرجوهم بعد ذلك وأعادوا محاكمتهم وحكموا عليهم بالإعدام، وما ذلك إلا لقولهم لا للفرقة وتفريق المسلمين، بل يطالبون بوحدة المسلمين باكستان الشرقية والغربية ليضموا بينهما البلاد الأخرى التي احتوت عليها الهند مع مخالفة ذلك للقرارات الدولية. هذه الفتن والشرور التي يسبب فيها حكام المسلمين، نجد من المسلمين من يعتذر عنهم ويعتبرهم أولي أمر، وهم أولو أمر لتمزيق المسلمين والإسلام على المسلمين، ومأمورون لأولي أمر وضعوهم وسودوهم على المسلمين. فما أكثر ما يقع بالمسلمين من نكبات، والعالم ينظر ويتفرج ولا يبالي. في عام 1917 وعد بلفور اللئيم الصهاينة بمنحهم فلسطين، وقد كان. وفي هذا العام ينقضي على هذا الوعد 100 سنة. وحماس عام 1982 مزق فيها المسلمون شر ممزق، حتى إن الرجل كان يدفن في بيته، كما حدثنا بذلك أستاذنا الدكتور عبد الرحمن عصبة رحمه الله. وعام 1992 إلى عام 1995 يهاجم الصرب النصارى المتعصبون المسلمين في البوسنة والهرسك، ويعملون فيهم السلاح ويقتلونهم في جرائم اعترف بها العالم، وحكم شكليا بعض قاداتهم، ولكن لم يمنح المسلمون حق إقامة دولة مستقلة. وفي عام 1996 قتل أهل الشيشان وقصفوا بالطائرات ودمرت عاصمتهم غروزني، لحساب من؟ لحساب الطغاة الذين منحوا ولايات كثيرة وجمهوريات كثيرة من الاتحاد السوفيتي حق تكوين الدول، وأبوا أن يعطوا الاستيشانيين حق إقامة دولة مستقلة لأنهم مسلمون. وفي القرن الماضي وبعد أحداث الشيشان وقع ما وقع في أفريقيا الوسطى، وعذب المسلمون ولا أحد استطاع أن ينقذهم. ومن ينقذهم والعرب أيضا يعانون في بلادهم في الربيع العربي الذي أراد طغاة العرب أن يجعلوه ربيعا صهيونيا، فنصبوا في بعض بلاد المسلمين طواغيت جدد وألقوا المنتخبين في السجون وحكموا على المئات منهم بالإعدام، لا لشيء إلا لأنهم مسلمون. قتلوهم في الميادين وسفكوا دماءهم. ومن الغريب العجيب أن تجد بعض أدعياء العلم من يهلل لذلك ويدعون أن ما فعل بهؤلاء الناس هو ما يستحقونه. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل مذكرا بمثل ما يقع للمؤمنين في زماننا هذا ما وقع للمؤمنين في أزمنة سابقة: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله وعده وأنجز ما وعد به المؤمنين، وهو يتوعد الكافرين بسوء العاقبة. ومن قتل من المسلمين بإخلاص وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بنية صادقة أنه يدافع عن هذا الدين ويأبى الاستسلام للكافرين فهو فائز بجنات رب العالمين. أما الكافر المعتدي الآثم الظالم فالله سبحانه وتعالى كفيل بالانتقام منه إلى ما لا نهاية في دار القرار وعذاب النار وسوء المصير. اللهم ارطف بنا فيما جرت به المقادير، وسهل لنا كل أمر نافع عسير، وأحسن عاقبتنا في التدبير يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ونجنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ دار الإسلام، اللهم احفظ ثغور المسلمين، اللهم لا ترنا في دار الإسلام فتنة تقدر منها المضاجع، اللهم لا تجعلنا من قوم تقيم عليهم الساعة، اللهم أشدنا فتحا مبينا على أيدي المسلمين تعلي به شأن الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أعصم دماء المسلمين من الكافرين. اللهم أعصم دماء المسلمين من الكافرين. اللهم أعصم دماء المسلمين من الكافرين. اللهم أعصم دماء المسلمين من المسلمين. اللهم أعصم دماء المسلمين من المسلمين. اللهم أعصم دماء المسلمين من المسلمين. اللهم ربنا راجع بنا وبالأمة إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم ربنا راجع بنا وبالأمة إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم ربنا راجع بنا وبالأمة إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا راجع بنا وبالأمة إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم ولي علينا أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا يا رب العالمين. فإنه لا حول إلا حولك، ولا طول إلا طولك، ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر.